الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة ضمن دروس شرح رياض الصالحين نسأل الله عز وجل السداد والتمام، فهذا هو الدرس الثاني. اللهم أعنا وكن معنا ولا تكن علينا يا رب العالمين.
وما زلنا أيها الإخوة في باب الإخلاص وإحضار النية، وانتهى بنا الدرس الماضي عند الحديث الأول، ونبدأ بالحديث الثاني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. معاني الكلمات: عن أم المؤمنين أي عائشة رضي الله عنها، وهي أمنا في الاحترام والتقدير. أم عبد الله، من المعلوم أن عائشة لم يكن لها ابن اسمه عبد الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كناها فقال: تكني باسم ابن أختك أسماء عبد الله. عائشة رضي الله عنها هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة. وقد ورد عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9. وكانت أحب نسائه إليه، قال فيها صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال: ولم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، على القول الصحيح، يعني ورد أنه يقولون ولدت له أو صار عندها سقط، فهذا كله ضعيف. وسألته أن تفتني فقال: اكتني بابن أختك، فاكتنت أم عبد الله. وكانت على جانب كبير من الفضل والعلم والعقل والفهم، وما توفيت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، وكانت وفاتها في المدينة في رمضان 58. تقول رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض. البيداء أرض ملساء لا شيء فيها. يخسف بأولهم وآخرهم، الخسف الذهاب في الأرض. وقولها: وفيهم أسواقهم، قيل المعنى أهل أسواقهم كما ترجم له البخاري، وقيل السوق منهم. وقوله: ثم يبعثون عن نياتهم، فيعامل كل بقصده من الخير والشر. هذا الحديث في فوائد. هذا الحديث دليل على أن الإنسان يبعث على نيته، ولذلك الإمام النووي رحمه الله ذكره في باب إخلاص النية لهذا السبب، وهو أن الناس يبعثون من قبورهم يوم القيامة على حسب نياتهم. وفي هذا الحديث من الفقه التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين، لئلا يناله ما يعاقبون به. نعم، فالمسلم لا ينبغي أن يكثر سواد أهل الظلم وأهل البغي. نعم، لا ينبغي له أن يكثر سوادهم، لأنه إذا نزل الهلاك فالهلاك يعم الجميع، ثم يبعثون على نياتهم. نعم، ولذلك جاء في الحديث وسيأتي هذا الحديث أنها قالت رضي الله عنها أم سلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا جاء الشر وجاء الهلاك يهلك الجميع، ثم يبعث الناس عن نياتهم. فالمسلم لا ينبغي أن يجلس مع أهل الشر وأهل الظلم وأهل البغي، فجلوس كله ضرر كما سيذكر المؤلف باب في ذلك ونذكر عواقبه. نعم، وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. نعم، لأنكم كما تعلمون أيها الإخوة أن الدنيا الحكم للظاهر، وفي الآخرة للقلوب. قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر يعني تظهر السرائر. أما في الدنيا فالحكم للظاهر، فبعض المنافقين تلقى منافق زنديق لكن ما يعلم به، مقيم ظاهر أو مقيم شعائر الإسلام الظاهرة وهو منافق، لكن الحكم ماذا؟ بالظاهر، والله يتولى السرائر وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم. وفيه أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقع، لكن ما هذا الجيش ومتى ما زمانه؟ نقول الله أعلم، لا ندري، لكن نوقن أن هذا سيقع، وأن هناك جيش سيغزو الكعبة شرفها الله وحرسها الله، لكن سيهلكون حماية لمن؟ لهذا البيت العظيم يحمي الله عز وجل بيته. لكن ذكر بعض العلماء أن هذا الجيش هو الجيش الذي يذهب ليقضي على المهدي، والله أعلم. لكن ذكر يعني جاء في حديث عند أبي داود عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام، فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب العراق فيبايعونه. هذا الحديث، لهذا الحديث قال بعض العلماء المراد بهذا الجيش الذي يخسف به، المراد بالجيش الذي يأتي للقضاء على المهدي، على المهدي. نعم. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود فيه قوله عند موت خليفة أي حكمية، وهي الحكومة السلطانية بالغلبة والتسليطية، فيخرج رجل من أهل المدينة أي كراهية لأخذ منصب الإمارة أو خوفا من الفتنة الواقعة فيها. وقوله هاربا إلى مكة لأنها مأوى لكل من التجأ إليها ومعبد كل من سكن فيها. قال الطيبي وهو المهدي، بدليل إيراد هذا الحديث أبو داود في باب المهدي. أبو داود في سننه ذكر هذا الحديث في باب اسمه باب المهدي. والله أعلم، يعني ذكر هذه فائدة ذكرتها لأن بعض العلماء ذكرها. ومن فوائد الحديث علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسيقع. وفيه أن الإنسان يعامل ويبعث على نيته وقصده من خير أو شر، ولذلك ينبغي على الإنسان يهتم بقلبه. أيها الإخوة، لا تهتمون بكثرة الأعمال، اهتموا بقلوبكم، أصلحوا قلوبكم. ما دام القلب ينوي الخير فابشر فالخيرات والسعادة ستأوي وتأتي إلى هذا القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نهتم بقلوبنا. في هذا الزمان إلا ما رحم الله أصبح الاهتمام بالظواهر، وهذا خلاف السلف. السلف يهتمون في قلوبهم، يهتمون في نياتهم. العلم أيها الإخوة للعمل، العلم للخشية للورع، ليس العلم كثرة الرواية أو التباهي أمام الناس، نسأل الله السلامة. الحديث دليل على إثبات البعث والجزاء، وفي الحديث أيضا الحث على مصاحبة الأخيار. الله أكبر. ويكفي في مصاحبة الأخيار أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم، والحديث سيأتي إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أو إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، إلى آخر الحديث. فيقولون في رواية عند مسلم، فيقولون يا رب فيهم فلان عبد الخطاء إنما مر فجلس معهم، فقال وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. وسيأتي إن شاء الله فضائل مصاحبة الأخيار، وأنها كلها خير، كلها خير. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. بل من أعظم علامات الإيمان أن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن يجالس لله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وجالس لله فهو المكتمل إيمانه، نسأل الله من فضله. ننتقل للحديث الذي يليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما قال المصنف. قوله لا هجرة بعد الفتح ما معناها؟ قيل لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، فإنه من المعلوم في أول الإسلام كان الصحابة يهاجرون من مكة إلى المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، وإلا الهجرة باقية ليوم القيامة، الهجرة لا تنقطع كما سيأتي بعد قليل، وإنما لا هجرة بعد فتح مكة. لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام، ولكن جهاد ونية، أي بقي الجهاد في سبيل الله، وبقي ماذا؟ النية الخالصة في أعمال الخير من جهاد وطلب علم وغيرها. وقول: وإذا استنفرتم، أي طلب منكم الخروج للجهاد، فانفروا أي اخرجوا. الحديث فيه فوائد: الحديث دليل على أن الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت لأن مكة صارت دار إسلام، أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام. ومن فوائد الحديث أن النية تقوم مقام الفعل لقوله: ونية، وعلى هذا فتكون الواو بمعنى أو، يعني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي جهاد لمن قدر أو نية لمن لم يقدر. نعم، فمن لم يقدر على الجهاد لأي عذر من الأعذار فعليه أن ينوي. نعم، وهذا وجه الشاهد لماذا ذكره المؤلف النووي في باب الإخلاص، أن النية منزلتها عظيمة. من لم يستطع على الجهاد ينوي حتى يحصل أجر النية، لكن النية لا تقوم مقام الفعل إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون النية صادقة، بمعنى أن ينوي نية صادقة من قلبه أنه لولا المانع لفعل. الشرط الثاني أن يكون قد شرع في العمل ولكن عجز عن إتمامه، أما إذا نوى بدون أن يشرع في العمل فله أجر النية فقط، كما سيأتي تفصيله في حديث سيأتينا في الدرس القادم: إن الله كتب الحسنات والسيئات. الحديث دليل على فضل النية، ولذلك قال: ولكن جهاد ونية. وحديث مشهور كلكم تحفظونه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فلذلك أيها الأخوة، هذه الحديث وغير هذه الحديث تدل دلالة واضحة على فضل النية الصادقة، النية المخلصة. والله إننا بحاجة للنية، كل شيء توفر، كل شيء توفر. مثال: طلب العلم، وجد إنترنت، أشرطة، يستطيع الإنسان يسمع لأي عالم في أقصى الأرض، في أقصى الأرض، ويستطيع أن يدرس الكتاب الذي شرحه العالم في سنة أو سنتين يستطيع في أسبوع. لكن طلاب العلم قليل. لماذا؟ لأن النية تغيرت، النية تغيرت. نحن بحاجة إلى نية صادقة خالصة، وإلا العلم توفر. سيدي صغير في 500 شريط بخمسة ريال يباع في جميع الدروس. طيب، لماذا ما في طلاب علم مثل ما كان في السلف أو في القديم؟ النية تغيرت، أصبح النفس لها حظ، المدح له حظ، الشهرة لها حظ، إلى غير ذلك. فمن صدق مع الله بنيته وفقه الله تبارك وتعالى، وإلا توفر العلم. ليست القضية بتوفر العلم، قبل توفر العلم لابد أن تتوفر النية الصادقة. من فوائد الحديث أن في الحديث نعم حالة من حالات وجوب الجهاد. من المعلوم أيها الإخوة أن الجهاد فرض كفاية، وسيأتي أدلته كثيرة، وأنه فرض كفاية، لكن يكون فرض عين بحالات. الحالة الأولى: إذا استنفر الإمام لحديث الباب، إذا قال الإمام يجب النفير لقتال الأعداء، فهنا فرض عين. الحالة الثانية: إذا حضر الصف، فالمقاتل إذا حضر الصف لا يجوز أن يتخلى. لماذا؟ لأن هذا فرار من الزحف وهزيمة للمسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الحالة الثالثة: إذا حضر بلده العدو، أي جاء العدو حتى وصل إلى البلد وحوصر البلد، صار الجهاد فرض عين، ووجب على كل أحد أن يقاتل، حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال، لأن هذا قتال دفاع. طبعا فرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب، ففي قتال الدفاع يجب على الجميع، يجب على الجميع. الحالة الرابعة: إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من الأفراد. وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا، فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام، وذلك لأنه يحتاج إليه. ففي هذه المواطن الأربع يكون الجهاد فرض عين. ثم ننتقل للحديث الذي يليه عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. معاني الكلمات: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، صحابي وأبوه صحابي من مشاهير الصحابة ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صفة الحج وعني بذلك، وحديثه في الحج منسك مستقل، وسيذكره وذكروه العلماء وشرحوه. ورد في الصحيح أنه كان مع من شهد العقبة وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته سوى غزوة بدر وأحد، حيث منعه أبوه ليكون عند أخواته. فقد أخرج مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. كان له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة يلقي فيها الحديث والعلم، كف بصره في آخر عمره، وقد ورد أو مات بالمدينة 74. قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة، وهي غزوة تبوك، وكانت في 9 وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ما سرتم مسيرا إلا كانوا معكم، أي إلا شركوكم في الأجر كما في الرواية الأخرى. وقوله: حبسهم المرض، أي منعهم. وفي قوله: ما سلكنا شعبا، بكسر الشين، أي الطريق في الجبل. وفي قوله: ولا واديا، الوادي هو الموضع الذي يسيل فيه الماء. الحديث في فوائد: الحديث دليل على فضل النية الصالحة، وأن مع النية يكتب للإنسان أجر ما نوى، الله أكبر. ولذلك المصنف ذكر هذا الحديث في باب النية. هؤلاء في الغزوة يقاتلون الأعداء، وهؤلاء لم يخرجوا، حبسهم المرض، تكتب لهم النية. فضل عظيم، ربنا رحيم، ربنا عظيم، تكتب له النية ويكتب له العمل كامل لو كان ماذا يفعل هذا الفعل ومنع منه، كما سيأتينا. إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل مقيما صحيحا. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن ينوي النية الصالحة ليكتب له أجر النية. نعم. ولذلك جاء في الحديث أيها الإخوة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفقه في سبل الخير، وكان رجل فقير يقول: لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، رواه أحمد. فقوله في الأجر سواء، أي سواء في أجر النية. وذكرنا لكم متى يكتب أجر العمل، ليس أجر النية، متى يكتب أجر العمل؟ الجواب: إذا كان من عادته أن يعمل هذا العمل ثم عجز عنه لعذر، فإنه يكتب له الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، رواه البخاري. فينبغي على الإنسان أن يتعلم النية الصالحة، كما قال ابن المبارك: رب عمل قليل تكبره النية. وقال بعض السلف: أخلص النية يكفك القليل من العمل. وقال داود الطائي: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ في العمل. وأوصى الإمام أحمد ابنه بالخير وقال: إنك ما تزال بخير ما نويت الخير. تعلموا النية. أنو يا أخي أنك تحفظ القرآن، أنو أنك تنفع الأمة الإسلامية، أنو أنك تكون عالم وأن تقوم الليل، فيكتب لك أجر النية بإذن الله تعالى. الحديث دليل على أن المجاهد يكتب له أجر ممشاه، نعم، وكل شيء يكتب له، وهذا يدل على فضل الجهاد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر، هذا يدلك على فضل الجهاد في سبيل الله. يكفي فضل الجهاد أيها الإخوة قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وسيأتي باب خاص لكن يعني في آخر الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. وهنا يعني هذه من باب الفائدة طبعا وليست موضوعنا، تذكرناها في قوله غزوة تبوك. يذكرون دائما للأسف حديث لا أصل له يذكرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما رجع من غزوة تبوك: قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وهذا الحديث يقول عنه شيخ الإسلام: لا أصل له. ثم قال بعدها: قال فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. ذكر ذلك في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 197 من أراد أن يرجع لذلك. نعم، ينشرونه للأسف، ولا يجوز إنسان ينشر حديث إما يأتيه عبر جوال أو بالإنترنت، لا بد أن يسأل أهل العلم. هذا الحديث لا أصل له. ثم ننتقل للحديث الذي يليه: وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم، هو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. هذا الحديث انفرد بإخراج البخاري دون مسلم. معاني الكلمات: عن أبي يزيد معن ابن يزيد صحابي جليل نزل الكوفة ثم مصر ثم الشام، وقتل سنة 64 في دولة مروان، وله بعض الأحاديث. هو وأبوه وجده صحابيون رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، يعني في السياق حذف تقديره، وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، يعني بهذه الدنانير المتصدق بها. وفي قول النبي: ولك ما نويت يا يزيد، أي ثوابه، ولك ما أخذت يا معن، لكونك قبضتها قبضا صحيحا. هذا الحديث معناه أيها الإخوة، معن رضي الله عنه يقول: إن أبي أخرج دنانير ووضعها عند رجل وكله أن يتصدق بها على فقير في المسجد. فيقول معن: جئت فأخذتها، يعني سواء كان معن يعلم أو لا يعلم، وإن كان الأكثر يقولون لا يعلم، فأخذها على أنه فقير، على أنه فقير، فأخذ الدنانير وأتى بها إلى البيت. ماذا قال أبوه؟ قال: ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله، فقال الرسول: لك ما نويت يزيد، أنت يزيد يا الوالد أجرك ثبت، ثوابك ثبت. الله أكبر، مع أن الماء الدنانير وقعت بيد من؟ بيد ابنه. ولك ما أخذت يا معن، الدنانير لك يا معن، لأنك مستحق لها، لأنك فقير. الحديث في فوائد: الحديث دليل على أن المتصدق إذا أخرج صدقته لله مجتهدا في إخراجها فإنه ينال ثوابها سواء وقعت في يد مستحقها أم لا. لو أن شخصا أخرج زكاته وأعطاها شخص من الناس يظن أنه من أهل الزكاة، اجتهد وسأل وتحرى فهو ظهر أنه من أهل الزكاة، فيما بعد تبين أنه غني، زكاته مجزئة أو لا؟ مجزئة، مجزئة، نعم مجزئة. لماذا؟ لأنه اجتهد وعمل ما عليه. نعم لو أعطاها غني متعمدا عالما ما تقبل لأنه متلاعب، لأن الزكاة لا تجوز لغني. نعم الحديث دليل على أنه يجوز التوكيل في توزيع الصدقة، فالوكالة جائزة في توزيع الصدقة وفي غيرها. قال تعالى عن موسى لهارون واخلفني في قومي وأصلح، وكذلك سليمان والهدهد، فقال تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. وتجوز في أكثر الأمور، تجوز في إقامة الحدود كما في حديث أبي هريرة في قصة العسيف الأجير، قال النبي له واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأيضا في نحر الضحايا، ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. فتصح الوكالة في البيع، في الشراء، في الطلاق، في النكاح، في كل شيء. استثنى العلماء رحمهم الله أشياء لا يصح فيها التوكيل مطلقا، احفظوها: الظهار واللعان والأيمان. الأيمان اللي هو قسم، يعني ما يجوز أقول يا فلان اذهب مكاني إلى القاضي واحلف، ما يجوز، لأن الحلف متعلق بماذا؟ بنفس الشخص. كذلك في الظهار، ما يجوز أن يقول رجل لرجل اذهب لزوجتي وقل لها أنت علي كظهر أمي. الظهار تعرفونه، سيأتينا إن شاء الله بالفقه، وهو أن يقول الرجل أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، نعوذ بالله، منكرا من القول وزورا. لا يجوز الإنسان أن يوكل شخصا يقول اذهب لزوجتي وقل لها أنت علي كظهر أمي، لا يجوز. اللعان، واللعان سيأتينا، وهو بين الزوجين حينما يتهم الرجل زوجته بالزنا وتنكر والزوج ليس عنده بينة فيقام اللعان. طبعا اللعان خاص بين الزوجين فقط، وهذا سيأتينا بالفقه إن شاء الله. فهذا اللعان لا يجوز التوكيل فيه، لا يجوز لرجل أن يقول لرجل اذهب وأقم اللعان بدلا مني، لأن اللعان فيه ماذا؟ أن يقول الزوج يقسم 4 مرات وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فلا يجوز التوكيل في اللعان. لماذا؟ لأنه يتعلق بنفس الشخص فالوكيل لا يستطيع أن يفعلها. هذه 3 أمور وستأتينا إن شاء الله بالفقه في باب منهج السالكين، باب الوكالة، هذه الأمور. من فوائد الحديث لا عقوق من الأبناء للأباء في المخاصبة لمعرفة الحق. هذا ما يسمى عقوق، لأن القضية ما هو؟ معرفة الحق. ومن فوائد الحديث جواز التصدق في المسجد، ومن فوائد الحديث أيضا أن المتصدق ينال الأجر إذا صحت نيته، سواء وقعت صدقته في يد مستحق أم لا، كما ذكرنا لكم في الفائدة الأولى. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه، وهو كذلك يجوز، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة عبد الله: صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق من تصدقت بهم به عليهم. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط الواجب عليه. من المعلوم أيها الإخوة أن الفروع والأصول عند جمهور العلماء لا يجوز دفع الزكاة إليهم، هذه قاعدة عند جمهور العلماء، الفروع الأبناء والأصول الأباء والأجداد لا يجوز دفع الزكاة إليهم، هذا مذهب جمهور العلماء ويجب الصرف عليهم. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الدفع لهم بشرط أن لا يكون يسقط الواجب عليه، كأن يكون هذا الابن لا يصرف عليه الأب وله مسؤول عنه، فهنا يجوز دفع الزكاة له. لماذا؟ لأنه لم يسقط النفقة الواجبة عليه، قالوا بهذا الشرط. كذلك الأم، لو أن شخصا عنده أم وليس مسؤولا عنها ولا يصرف عليها، وعنده زكاة قالوا يجوز أن يعطي أمه، لكن الأحوط مذهب جمهور العلماء. نسأل الله عز وجل أن يصلح النيات، اللهم أمين. اللهم اصلح نياتنا، فإن النية منزلة عظيمة كما سمعتم بهذه الحديث. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.